بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الشهادات، باب ما جاء في البينة على المدعي. والشهادات وما تعلق بالخصومات، كل ما تعلق بالخصومات عند وقوع الاختلاف ولا يوجد بينة ولا دليل عند أحد الأطراف، فلابد من طرف ثالث، شهود. والشهود لهم شروط، الشهود لهم شروط، منها العدالة وغيرها. وهناك قد يثبت الحق بشاهد واحد، وقد يثبت بشهيدين، وقد لا يثبت، رحمك الله، وقد لا يثبت إلا بأربعة شهود. فهذه الشهادات هي لإثبات الحق أو الحقوق لأصحابه. فقال: باب ما جاء في البينة على المدعي. لابد أن تكون هناك بينة واضحة، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهنا هذه الآية بدأت أو في تدور حول الدين، حول العلاقة الخاصة بين المسلم وبين أخيه. والدين هذا الإنسان قد يحتاج في الحضر والسفر، وقد يضطر إليه اضطرارا، والخصومة فيه قد تكون شديدة ومستمرة للاحتياج الدائم إلى الدين. فمن ثم أمر ربنا تبارك وتعالى بكتابة الدين: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، يعني يكتب هذا الدين حتى يحفظ ويكون إقرار من صاحبه على هذا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. والمكاتبة هنا عند عدم يعني وجود الكاتب، يعني الشخص الذي عليه الدين والآخر لا يكتبان، فيأتيان بكاتب يكتب بينهما، فإن كان أحدهما يكتب فلا حرج في هذا، فهو أصل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يبقى الذي يكتب هو الذي عليه الإيه؟ الحق، صاحب الحق. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، إن كان عنده عجز أو نقص فوليه الذي يقوم مقامه. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يبقى لابد هنا من الإشهاد، من الإشهاد مع الكتابة أن هذا فلان هو الذي كتب هذا الحق عليه، أو فلان الذي كتب الحق بين فلان وبين فلان، ولابد أن يكون شاهدين، ولابد أن يكون من الذكور. يبقى هنا الشهادة تتعلق باثنين وتتعلق بالذكور أي الرجال. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يبقى إذا انعدم وما في إلا رجل واحد فيجوز أن يكون مع الرجل إيه؟ امرأته، لأن المرأة نصف الرجل في الشهادة. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لعجزها ونقصها. طيب لو لم يوجد رجال هل نأتي بأربعة إناث؟ ما في رجال، هل نأتي بنساء أربع نساء؟ الجواب لا، الجواب لا، ولو ألف امرأة لا بد أن يكون قائم في هذه الشهادة أدنى شيء رجل. وبالنسبة للزنا لابد من أربعة رجال، لأن في حد. وضحت الصورة؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا طلبهم القاضي أو الحاكم فلابد أن يلبوا لأداء الشهادة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، يعني الأصل حتى تقع الخصومة يكتب الصغير والكبير. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، يعني هذا هو العدل وهو أضبط في أداء الحقوق. وأدنى ألا ترتابوا حتى يكون هناك خلط في زيادة أو في نقص. أعطيتك 10 وتقول بل أعطيتك 15، لابد أن يكون هناك ضابط فيها. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، لو أن هناك تجارة مستمرة، رجل عنده تجارات ويتاجر مع الناس وهذا يعطي وهذا يزيد وهذا يقل، والأمر في هذا يعني قد يكون في نوع من المشقة، والأمانة واضحة والمعاملة قديمة، فلا يشترط أن تكون هناك مكاتبة أو شهود فيها لجريان التجارة بينهم. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. وهنا أيضا شرط عند البيع وهو الإشهاد، وهو الإشهاد، ولكن هذا في الأمور النفيسة. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني ليس هناك ضرر أو ظلم يقع على الكاتب الذي كتب ولا الشهيد الذي شهد، لا من هذا ولا من ذاك. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالإنسان يتقي الله في أمره الظاهر وفي أمره الباطن، هذا الذي أعطى وهذا الذي أخذ وهذا الذي كتب وهذا الذي شهد، لابد أن يكون الضابط في هذا تقوى الله تبارك وتعالى. يعني طبعا هذه حقوق لابد أن تضبط من الكل، من المعطي، من الآخذ، من الكاتب، من الشهود. وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب هنا قال كونوا قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، أن يكون أن تكون قائما بالعدل حتى على نفسك أو على أبويك أو على من يكن من أقاربك. الإنسان لا يجور ولا يحيف ولا يميل إلى أحد تهواه النفس. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ربنا تبارك وتعالى حكم عدل، فالإنسان إن كان غنيا لا يظلم وإن كان فقيرا لا يظلم إلى آخره. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، إياك أن تحيف أو تجور باتباعك للهوى، وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن فقه البخاري أنه ساق هذه الآيات ليبين الوعيد، أن هناك ضابط في تعامل الخلق فيما بينهم في القليل وفي الكثير وفي أداء الحقوق، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، لا بد أن تؤدى، إن لم يكن في الدنيا فإنها ستؤدى في الآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا. حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة وابن المسير وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها أهل الإفك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. قوله باب إذا عدل رجل أحدا، يعني سئل عن فلان فقال ما أعلم عنه إلا الخير، هذا ينبئ عن الظاهر وعما يعلم هو، فهل هذا تعديل أم لا؟ نعم تعديل، بل من أقوى أنواع التعديل، لأنه ما يعلم عنه إلا صلاح الأمر في ظهر، أما السرائر فلا يعلمها إلا الله. وما علمت أو قال ما علمت إلا خيرا. قال حدثنا حجاج، من هو حجاج يا محمد؟ جميل. قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس، مش كده؟ نقرأ الإسناد الثاني. وقال الليث، ماشي كده؟ حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة وابن المسيب. طيب، قال أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا، يعني مجموع الأقوال هذه اجتمع منها الحديث. حين قال لها أهل الإفك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة. وطبعا هذه المحنة العظيمة التي وقعت فيها أمنا رضي الله عنها، وهذا من عظيم البلاء الذي أراد الله لها به خيرا عظيما، أن برأها الله من فوق سبع سماوات ويعني بيّن فضلها إلى قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فلما تكلم أهل الإفك بما تكلموا به وانتشر الكلام، فدعا عليا وأسامة وأخبرهما بما قال به الناس، ويعني استشار بعض الصحابة في هذا الأمر. وأيضا في قضية مهمة جدا، وهي قضية الفواحش، وأن تلصق الفاحشة بأي إنسان. طبعا كثير من الناس أو غالب الناس في أمر الشهوات يعني يجد عند أنفسهم هوى، يعني إنسان يجد في نفسه هوى مجرد أن يسمع خبرا يتعلق بشهوة أو بشهوات. لذلك بنرى أن غالب أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يلبسوا بأحد تهمة أو بلية فيطلقون قضية الشهوات، والناس تستمر هذا ويعني تنقل هذا الكلام حتى ولو على سبيل التعجب، ولكن ينتشر انتشار النار في الهشيم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي، وهذا أيضا من البلاء أنه لم ينزل الوحي مباشرة، بل ربنا ابتلى الصحابة جميعا وابتلى المنافقين في أمر أمهم عائشة رضي الله عنها، فالوحي يعني تأخر. فكان يستأمرهما في فراق أهله، يعني أن الأمر بقى عظم واشتد وكثر الكلام، فأن يفارق عائشة رضي الله عنها. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه، يعني ما رأيت شيئا يعني يشينها أو ينقص من قدرها أكثر من أنها جارية حديثة السن، يعني صغيرة في السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. طبعا علي رضي الله عنه تكلم الكلام فيه حكمة، وأخذ بمحمل خاطئ لما رأى الصحابة انشغلوا جميعا بهذا كلام، انتشر الكلام حتى بين الأفاضل، تكلم حسان بن ثابت وتكلمت حمنة أخت زينب، وتكلم كثير بعض الصحابة تكلموا في هذا، فانتشر الأمر. فخاف علي النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهذا انشغالا شديدا، ف فقال يعني النساء سوى كثير, كان يعني إذا كان الأمر يتعلق بأمر امرأة وستوقف الدعوة وتهدد كيان الإسلام فنساء سواها كثير, واسأل الجارية تخبرك, يعني الأقرب منها اللي هي الجارية الملازمة لها. كان في أمر ذلك, النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الجارية اللي هي بريرة وسألها ماذا رأيت منها, ما رابك منها, لأن تعرف مخرجها ومدخلها إلى آخره. فأخبرت الجارية بما ترى. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة جميعا وقال من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيته. والذي تولى كبره كان هو من؟ عبد الله بن أبي. وهو كان يعني دايما النفاق أو المنافقون يعني أهل خسة ودناء, فكان لا يتكلم كلاما واضحا, يعني ينقل الكلام بطريقة لا تشينه, بمعنى ينقل الحوار من شخص إلى شخص. أما بلغك ما يقول الناس, لقد سمعنا يقال على سبيل الاستنكار وغيره حتى ينشر الأمر ويزيد بين المسلمين. فقال من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي, فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا. ودائما يا أخواننا أعلم الناس بالزوج زوجته, يعني الزوجة تشم رائحة الخيانة حتى ولو كانت بالنظر, وكذلك الرجل, يعني أقرب الناس إلى الرجل زوجته, أقرب الشيء للمرأة زوجها, فإن رابه منها شيء يشعر بهذا. وهناك أحاسيس قد تكون في القلب أو أحاسيس يعني يشعر بها الإنسان دون دليل ودون بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من أهله إلا خيرا وما علم عنها إلا خيرا. ولكن طبعا الفتنة لما عظمت يعني أدت إلى هذه المحنة وهذه الفتنة التي وقعت لها ولجميع المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا. طيب هذا الذي ذكروا يعني لما مثلا كان مثلا يعني الكلام قيل إن أحد غمزها لمزها حدث شيء, فمن الذي قيل فيها؟ ما قيل إلا في رجل صالح ومعرف عنه إلا الصلاح والدين. فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فزكي هذا الذي اتهم وكذلك أمنا رضي الله عنها. فعلى هذا يعني التعديل أو صور التعديل كثيرة منها أنني لا أعلم ظاهر الشخص إلا الإيه؟ إلا الخير أو بالخير. قال باب شهادة المختبئ أو المختبي. وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد, حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه, وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل, فقالت لابن صياد أي صاف هذا محمد؟ فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. قوله شهادة المختبئ أو المختفي أو المختبي, لو أن شخصا كان في مكان ما وسمع أو رأى مظلمة من المظالم دون أن يعلم به أحد أو يراه أحد, هل يشهد أو لا يشهد؟ وهل تجوز هذه الشهادة أو لا تجوز؟ الجواب تجوز إن رأى شيئا. طيب لو حضر هذه الواقعة ورأى فهو أوقع وأقرب أن يشهد في هذا. لكن هنا خلاف في شهادة المختبئ الذي لا يرى, والعلماء طبعا اختلفوا في هذا الأمر, ولكن الراجح أنها تجوز, كما وقع مثلا في قصة خالد بن سعيد في زوجة رفاعة لما كان على الباب وسمعها تتكلم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أبي بكر وتقول عن من خالد، مش كده ولا مين؟ ها؟ عبد الرحمن ابن الزبير، عن عبد الرحمن ابن الزبير، فتقول عنه كذا وكذا. فعندها صرخ خالد بن سعيد لأبي بكر وقال له أسكت هذه المرأة إلى آخره. فالشاهد هنا أن المختبئ تجوز شهادته إن ميز وعرف. وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي عامر وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة إن ميز الصوت، إن ميز الصوت فهي إيه؟ شهادة وعرف القائل. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا، كذلك إن لم تطلب لشهادة ولكن سمعت أجاز لك أن إيه؟ أن تشهد. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو عبد الله ابن أبي حمزة دينار حمصي قال عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد. وابن صياد هذا يهودي وكان طفل صغير ولكن فيه أشياء عجيبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه هو الدجال، هو الدجال يعني وقع ظن. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يتحسس من خبره وينظر في أمره ويتابع هذا الأمر. إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، حاول أنه يختبئ حتى لا يسمعه ولا يراه، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، أو يسمع أي حاجة منه قبل أن يجالسه أو يراه. وابن صياد مضجع على فراش في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم، رأت النبي صلى الله عليه وسلم بيختبئ ويختفي حتى يسمع منه شيء، فأمه رأت هذا وهو يتقي بجذوع النخل ألا يرى، فقالت لابن صياد أي صاف هذا محمد، ونبهته إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمعه. فتناهى ابن صياد قال رسول صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو سبته لكنا عرفنا من أمره هل هو فعلا الدجال أو لا. وطبعا تبين فيما بعد أنه ليس الإيه الدجال، أنه كبر ابن صياد وقيل أنه أسلم، وقيل أنه أسلم. وعلى هذا أراد البخاري بهذا الحديث بيان شهادة الإيه المختبئ أو المختفي، وتقبل في أرجح أقوال أهل العلم. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.